بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أين توقفنا في درس شرح الألفية؟ زكاة عروض التجارة، ما هو القول الصحيح وقول الجمهور في زكاة عروض التجارة؟ نعم، جمهور العلماء على أن في عروض التجارة زكاة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية بن حزم وداود الظاهري، حتى أن بعضهم كابن المنذر نقله إجماعا، لم يعتد بخلاف ابن حزم الظاهري وداود الظاهري. إذا خلاص المسألة أن فيها في عروض التجارة زكاة. مسألة الدين كيف يتم التعامل معها في عروض التجارة؟ إذا كان الدين عند موسر، نعم إذا كان الدين عند موسر باذل أو منكر عليه بينة فإنه يزكي، وإن كان عند معسر أو جاحد أو لا بينة على ذلك فلا زكاة عليه حتى يقبضها، فإذا قبضها زكى عليها. وهل يزكي عليها على جميع السنوات الماضية أم على تلك السنة؟ مسألة فيها خلاف، قدم ذكر هذه المسألة، وأن الأقرب أن يزكي حتى يغض النصاب، ينقص عن النصاب، حتى ينقص عن النصاب، لأنها حق في الذمة، ولو أدى زكاة سنة واحدة فله وجه في ذلك، وجه عند الإمام مالك وغيره. الديون التي عند الناس أو التي عنده للآخرين هل يخصمها أم لا؟ نعم، لأنه ليس له من ماله إلا ما صفى، وذاك الذي للناس هو في الحقيقة دين عنده ليس بملك له. والدليل على ذلك أن صاحب المال يستطيع أن يحجر عليه. الآن لو وجد إنسان مثلا رفض أن يؤدي الدين، يذهب صاحب الحق إلى القضاء الشرعي فيحجر عليه، وربما غلق عليه المحلات وربما منعه من التصرف، لأنه لا يعتبر ماله حقيقة ومال غيره. فإذا يحسب ماله عند الآخرين وما للآخرين عنده، وما صفى بعد ذلك يقيمه، فإن بلغ نصابا زكى عليه. مسألة زكاة المقتنيات التي لا تعد للتجارة، ليس عليها زكاة. المقتنيات التي ليست معدة للتجارة ليس فيها زكاة، وهذا بالإجماع. ولهذا قال القاضي عبد الوهاب المالكي: لا تجب الزكاة في العروض إلا أن يشتريها بنية التجارة، فإن لم ينوي ذلك عند الشراء ثم نواه من بعد، أو كان عنده عرض فنوى به التجارة، فلا تجب الزكاة فيه. يقول: حتى وإن نوى، لكن رواية الإمام أحمد على أنه إن نوى وجبت فيه الزكاة إن غير النية. مثلا اقتنى شيء لقصد القنية ثم تحولت النية إلى التجارة، يقول فيه الزكاة. والصحيح أنه لا زكاة فيه حتى يبيع منها، حتى يبيع منها. قال الماوردي أبو الحسن الماوردي: ولو كان معه عرض للتجارة فنوى أن يكون للقنية صار للقنية وسقطت عنه الزكاة، ولو كان معه عرض للقنية فنوى أن يكون للتجارة لم تجب الزكاة فيه حتى يتجر به. هذا هو القول الصحيح، لا تجب فيه الزكاة حتى يتجر، حتى يتجر به. وقال رحمه الله: الأموال على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أقسام. الضرب هو القسم والنوع. مال نام بنفسه، المال ينمو بنفسه، ومال مرصد للنماء، ومال غير نام بنفسه. نماء أي الزيادة، إما مال نام بنفسه أو مرصد للنماء، ومال غير نام لنفسه. فأما النام بنفسه فمثل المواشي والمعادن والزروع والثمار، هذه أموال تنمو بإيش؟ بنفسها. المرصد للنماء مثل الدراهم والدنانير المعدة للتجارة وعروض التجارة، هذه مرصدة للنماء. وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصد للنماء فهو المال المعد للقنية، معنى القنية للاقتناء، احتياج الإنسان الشخصي كالعبد المعد للخدمة، والدابة المعدة للركوب، والثوب المعد لللباس، والبيت المعد للمسكن. هذا ليس بنام في نفسه ولا مرصد للنماء، ولا مرصد للنماء. أما نعم، فأما ما لا يرصد للنماء ولا هو نام من نفسه فلا زكاة فيه إجماعا، هذا الذي هو للاقتناء لا زكاة فيه إجماعا، هذا ذكره الماوردي، نقل هذا الإجماع الماوردي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فنص عليه تنبيها على ما كان في معنى حكمهما. فأما المال النابي بنفسه فانقسم إلى قسمين، قسم يتكامل نماؤه بوجوده، وقسم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده. فأما ما يتكامل نماؤه بوجوده فمثل الزرع والثمرة، فلا يعتبر فيه الحول إجماعا. إذن الذي يتكامل بوجوده هو هذا لا يشرط فيه الحول، هذا حقه يوم حصاده ولا يشرط فيه الحول إجماعا، وعليه أداء زكاته بعد حصاد زرعه ودياسه وجداد ثمرته وجفافها والتزام المؤن فيها. وأما ما لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده مثل المواشي، وأيضا الحكم فيها وفيما أرصد للنماء مثل الدنانير والدراهم وعروض التجارة، فهذا اشرط فيها الحول، وهو قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء. إذن الخلاصة في هذه المسألة هي تفصيل لما أشرنا إليه يوم أمس، فالمقتنيات التي ليست معدة للتجارة هذه ليس فيها زكاة، وإن كثرت لو كان له أكثر من بيت أكثر من سيارة أكثر من مزرعة اقتناها لا ليبيع ويتاجر فيها لحاجته ليس فيها زكاة. أما ما كان معد للتجارة، عنده أراضي معدة للتجارة، بيوت معدة للتجارة، كذلك عنده شقق للإيجار معدة للإيجار، إذا عنده أكثر من عمارة أو عمارة يتخلص منها الإيجار فهذه معدة للتجارة، فهذه حكمها مثل هذه التي أصلها ثابت معه إنما يؤجرها. فالمال الذي يأخذ منه الإيجار إذا حال عليه الحول، إذا ما كان نوى بها إنما هي لحاجته، حال عليه الحول وبلغ النصاب فيه الزكاة. وأما إذا كان ما أخذه منه صرفه في حاجته ولا يحول عليه الحول وهو ثابت لحاجته، ليس بمعنى أنه لو طلب منه أن يبيعه ما سيبيعه، هذا ليس فيه زكاة. هذا حكمه حكم الفرس الإنسان الذي ينتفع منها وعبده وغلامه. المحل إذا لم يكن معدا للبيع وإنما هو للقنية أجل تاجر فيه، فالآن مثلا إذا عندك محل محلات تجارية، المحل في ملكك، فعند التقييم السنوي ما تقيم قيمة المحل، تقيم البضائع التي في المحل، لكن الأصل أنه ليس فيها زكاة، أنه ليس فيها زكاة إلا ما كان معدا للتجارة معدا للبيع، حيث أنه لو تقدم مشتر لها وبنى عدة محلات ليبيعها هذه صارت من عروض التجارة، لكنه عنده محل وليس للبيع، فالزكاة على ما في هذا المحل وليس على المحل نفسه، بمعنى أنه لا يشترط أنه يقيم السنة قيمة المحل مع قيمة التجارة الذي فيه، بل يقيم التجارة التي فيه ويزكي عنها. طيب مسألة أخرى نأخذها إن شاء الله، مسألة زكاة العسل، هل في العسل زكاة؟ هذه مسألتنا الليلة إن شاء الله. قال الناظم غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، مسألة هل في العسل زكاة؟ أتى بها على وجه الاستفهام لأنه فيها خلاف. قال وفي زكاة عسل خلاف نصوصه عن النبي ضعاف، وفي زكاة عسل خلاف نصوصه عن النبي ضعاف، عليه أي بناء على هذا عليه لا زكاة في الراجح من أقوالهم وإن تصدق فقمن، أي بناء على أن جميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل ضعيفة، بناء على هذا التقرير ليس في العسل زكاة واجبة. ثم أشار إلى أنه إن تصدق من باب شكر النعمة والتطوع فهذا أحرى وأولى، ولكنه إن امتنع عن تأدية الزكاة فيها أو عنها لا نقول أنه قد ترك ركنا من أركان الإسلام وترك الزكاة. قال في هذين البيتين بيان عدم زكاة الزكاة في العسل على الصحيح من أقوال العلماء لعدم ثبوت الأدلة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى الخلاف في ذلك. المفردات الغريبة قوله وإن تصدق فقمن، أي إن أخرج صدقة عن العسل نافلة وشكرا لله فهذا مستحب وحري به أن يفعل ذلك. المعنى التفصيلي زكاة العسل زكاة العسل مما اختلف فيه العلماء اختلافا واسعا. وقد بوب الإمام بن أبي شيبة في المصنف بابا في العسل هل فيه زكاة أم لا، ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدين العشر، قلت يا رسول الله احمها لي، قال فحماها لي. هذا أخرجه أحمد، هو في المصنف أخرجه أحمد بن ماجه والطيالسي وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوي، والحديث ضعيف لأنه من طريق سليمان بن موسى ولم يسمع من أبي سيارة. إذن هذا الحديث الأول والذي اعتمدوا عليه لا يثبت لأنه منقطع. قال وعن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون ما كان قبلنا، فكتب إليه إن أعطوك ما كان يعطون رسول الله فاحمي لهم وإلا فلا تحميها لهم. قال وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة، وهذا منقطع، عمرو بن شعيب لم يدرك عهد عمر. وعن عطاء الخراساني عن عمر قال في العسل عشر، وهذا أيضا منقطع، عطاء لم يسمع من عمر. والخلاصة ذكرها لنا الترمذي في كتاب العلل. قال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا، إذا قال الترمذي سألت محمدا من يقصد محمد؟ محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري وهو المشايخ أبي داود من مشايخ الترمذي. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح. إذن هذا الحكم والتقرير أتى من إمام من أئمة الحديث وهو الإمام البخاري رحمه الله الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه وضعيفه، يحفظ شيئا كثيرا من ذلك. قال ليس في زكاة العسل شيء يصح. قال البغوي إمام البغوي رحمه الله في شرح السنة واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي. إذن هو قول الإمام مالك وقول الشافعي من الأئمة المشهور، وهو قول أيضا الثوري سفيان وابن أبي ليلى، وجاء عن عمر بن عبد العزيز. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق إنما الصدقة في العين والحرث والماشية، وقد نقل أيضا عنه خلاف ذلك ولكن هذا المشهور. وذهب قوم إلى إيجابها وبه قال مكحول والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، يعني قول أبي حنيفة والإمام أحمد أن في العسل زكاة، وقول مالك والشافعي ليس في العسل زكاة، من قول الأئمة الأربعة. إذن اثنان منهم الذي هو أبو حنيفة وأحمد يقولون في العسل زكاة، والإمام الشافعي ومالك يقول ليس في العسل زكاة، والصحيح هو قول من قال بعدم وجوب الزكاة في ذلك كما سيأتي. والخلاصة قلنا قال أبو حنيفة تجب الزكاة في العسل إذا كان في أرض العشر، وإذا كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه. وقال مالك والشافعي في الجديد لا زكاة في العسل، وقال أحمد تجب زكاة العسل وفيه العشر، والأرجح الثاني أي قول قال بعدم الزكاة أو الشافعي ومالك لعدم ثبوت شيء في ذلك لا من المرفوعات ولا من الموقوفات. لهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله مع أنه يشرح كتاب زاد المستقنع الذي هو من متون أئمة المذهب الحنبلي، قال فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، يقصد بذلك مالك والشافعي، ولعله يقصد برواية عن الإمام أحمد، لهذا قال الأئمة الثلاثة. واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح أو حنبلي من الحنابلة، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، وهو من أعلم الناس في فقه شيخ الإسلام تيمية، حتى إن ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. من هو هذا؟ ابن مفلح. وجه هذا القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب العسل. إذا قلنا بعدم وجوب زكاة العسل ليس بنا حاجة أن نعرف ما هو النصاب، لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو النصاب نأتي إلى القول الآخر، بما أننا في درس لا بأس أن نأخذ القول الآخر ونأخذ النصاب أيضا. والمشهور من المذهب الوجوب، أي مذهب؟ حنابلة. ويرون أن نصابه 160 رطلا عراقية، وهو يقارب 62 كيلو من معايير الوزن المعاصر. إذن كم نصاب العسل على من يقول بزكاته؟ 62 كيلو. إذا عنده من العسل هذا النصاب ففيه العشر، في العشر عندهم قاسوه على الخارج من الأرض من غير مؤنة. لم يمر معنا الخارج من الأرض من غير مؤنة أن فيه إيش العشر، وما كان فيه مؤنة السقي فيه إيش نصف العشر. الذين يقولون بزكاة العسل يقولون فيه العشر لأنه ما فيه مؤنة، ما يأتي إلا يجني النحل هي التي تذهب وتصنع العسل وتجهزه وما يأتي إلا يجني مثل الخارج من الأرض. قال وهو يقارب 62 كيلو من معايير الوزن المعاصر، فإن أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأنه سمعت أنه لا يثبت، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤنة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤنة ليس فيه من المؤنة إلا أخذه، فعلى هذا فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. ثم قال العثيمين رحمه الله ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا. هذا الذي أشرنا رجحناه في النظر، فأنه إذا أخرجه فهي خير أفضل، لكن لا نقول له تركت واجبا. قال ولا يخلو إخراجه من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة. ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل يطمئن إليه النفس. قال ابن حجر في فتح الباري، قال ابن منذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيه. إذن الخلاصة في هذا أخذنا أولا ما يتعلق بالمقتنيات التي ليست معدة للتجارة، وأن الصحيح بل الإجماع على أن المقتنى الذي ليس معدا للتجارة أنه ليس فيه زكاة، إنما حصل خلاف في إذا اقتنى شيئا ثم نوى أن يتجر فيه. فرواية الإمام أحمد على أنه إن نوى فإن النية تؤثر ويصبح في ضمن عروض التجارة، والصحيح الذي رجحه ابن مفلح وهو قول الشافعي وعدد العلماء أنه لا يزكي إلا إذا باع منه، إذا باع منه. ثم أخذنا ما يتعلق بزكاة العسل، وخلاصته أنه لم يثبت حديث ولم يثبت حتى أثر عن الصحابة في زكاة العسل، وعليه فلا نوجب على الناس شيئا لم يثبت دليل تطمئن النفس إليه، والأصل براءة الذمة في ذلك. وإن تصدق فهذا من باب شكر النعمة، باب شكر النعمة. وعلى من يقول بالوجوب، من هو الذي قال بالوجوب؟ أحمد وأبو حنيفة، أحمد في المشهورة. هناك رواية يوافق فيها قول الذين لا يجيبون الزكاة، أشار إليها العثيمين رحمه الله تعالى، وأشار إليها أيضا ابن مفلح قبل ذلك. وعلى من يقول بالزكاة، كم يرون النصاب العسل؟ 62 كيلو من المعاصر، من الوزن المعاصر، يعني بالأرطال 160 رطلا، وهو يقارب 62 كيلو، يعني بالأرطال 160 رطلا عراقيا، ويخرج منه العشر. طيب نكتفي بهذا والمؤذن يأذن.